بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة. واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. قال: وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال: هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي، وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي: وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان، وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. وقال أحمد في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج لأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد: نحو من هذا الكلام. وقال إسحاق: نحو قول أحمد في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في من سلم
في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر.
باب في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. ذكر الرجل هنا كما هو معلوم لا مفهوم له، فإن الأحكام تتساوى فيها الرجال والنساء إلا إذا جاء شيء يخص الرجال فإن الحكم يخص، أو النساء فإن الحكم يخص، وحيث لا نص على تخصيص هؤلاء أو هؤلاء فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وهذه الترجمة معقودة لكون الإنسان يسلم ناسيا، أن ظانا أنه قد أكمل صلاته وقد بقي عليه شيء منها، فإنه يأتي فيما بقي ويفسد لسهوه بعد السلام، وذلك لأن هذا الفعل فيه زيادة، وهو السلام الذي حصل في أثناء الصلاة. هو وإن سلم عن نقص إلا أنه أتى بالنقص واستدرك ما نقص وأتى به، لكن الشيء الذي زاد في الصلاة هو التسليم الذي في وسطها أو الذي في أثنائها، فإنه يكون له السجود بعد السلام كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أوضح في الدلالة من الحديث الذي مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، ولما سلم سألوه فسجد بعدما سلم، لأن ذلك السجود بعد أن سلم وقد صلى خمسا وكان يظنون أن الصلاة تزيد فيها كان شيء لا بد منه لأن الصلاة قد انتهي منها وقد حصل السلام وبقي ماذا يعمل من أجل هذه الزيادة وهذا النسيان فكان السجود بعد السلام. لكن هذا الحديث واضح الدلالة لأن الزيادة صارت في أثناء الصلاة والسجود حصل بعد التسليم بعدما سلم سجد سجدته فهذا هو الواضح لأن ما كان للزيادة فإنه يكون بعد السلام. وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة في قصة المشهور بذي اليدين أو حديث اليدين أو قصة ذي اليدين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ولما سلم من اثنتين الناس ظنوا أن هناك نصف وأن الصلاة بدل ما كانت أربع أصبحت اثنتين وقد فهم الناس ذلك ولزم زمن تشريع فلم يسبحوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم خشوا أن يكون هذا تشريع. ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقام إلى خشرة معروضة في المسجد واستند عليها قال ذي اليدين يا رسول الله قصر الصلاة أم نسيت يعني واحدة من جنتين أما أنك قد حصل تشريع وأن الصلاة قصرت وصارت بدل اثنتين بدل أربع أو أنك نسيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لم ينسى ولم تقصر يعني على حسب علمه والحديث هنا فيه اختصار. فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى الحاضرين وفيهم أبو بكر وعمر فقال أكما يقول باليدين قالوا نعم يعني أنه حصل نقص في الصلاة وأنه حصل نسيان ما دام أنه ما في تشريع ما دام أنه لم يحصل تشريع فإنه قد حصل النسيان. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين الباقيتين وسلم ثم سجد بعد السلام وهذا السجود من أجل التسليم الذي حصل في أثناء الصلاة. ثم هذا الحديث يدل على أن الكلام إذا حصل في أثناء الصلاة لمصلحتها لأن حصل التسليم وكان الناس يترددون أو شاكين في أن فيه نقص أو فيه زيادة فتحدث بعضهم بالذي حصل وبعد ذلك اتفقوا أو عرفوا أن هناك نقص أو زيادة فإنهم يسجدون للسهو فإنه يحصل منهم السجد للسهو وذلك وذلك بعد السلام لأن الكلام حصل بعد السلام. إلا أنه في حديث زيادة الخمس كان بعد الفراغ من الصلاة وقد زيد فيها ركعة وكان يظنون أن الصلاة زيد فيها فسجد بعد السلام. وفي مثل هذه الصورة كان في أثنائها لأن الصلاة لم تكمل بقي فيها ركعتان فتحدث الناس وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم معهم في ذلك وبعد ذلك عرفوا بأن الصلاة أنها ناقصة وأن الذي حصل سهو فقام عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة فسجد بعد السلام. فهذا يدل على أن الكلام في مثل هذه الحال لا يؤثر لأنه إنما هو لمصلحة الصلاة ولأمر يتعلق بالصلاة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الكلام في مثل هذا على لسان يستأنف فقالوا لأن الزمن زمن تشريع وأن أنهم كانوا يعني يعتقدون أنهم فرغوا من الصلاة وأنهم قد انتهوا من الصلاة. لكن الحديث ثابت وليس هناك شيء يدل على أن هذا لا يكون إلا لخشية التشريع بل إن هذا كلام حصل لمصلحة الصلاة ومن أجل الصلاة فلا يؤثر ولا بأس بذلك. وهذا التسليم الذي قد حصل في أثناء الصلاة والكلام الذي حصل قبل أن تكمل فإن ذلك لا يؤثر وتصح الصلاة دون أن يستقبلوها ودون أن يستأنفوها من جديد.
عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أخطرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟
ذو اليدين هو رجل في يديه طول، وكان يقال له ذو اليدين، ويقال إن اسمه الخرباء. أقصر الصلاة أو نسيت؟ قال كما يقول، هذا في اختصار، لأن لما قال أقصر الصلاة أو نسيت قال لم أنت ولم تقصر، يعني في علمي، فقال بل نسيت يا رسول الله، بل نسيت. فالتفت إلى الحاضرين وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. وهنا قال أكما يقول ذو اليدين، يعني ففيه اختصار.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ذو اليدين، فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول.
نعم، وهذا الحديث متفق على صحته، وهو مشهور بحديث اليدين، وهو يدل على أن الإنسان لو سلم في أثناء صلاته وتكلم من أجل الصلاة مصلحتها، ومن أجل الصلاة، ومن أجل شيء يتعلق بالصلاة، للوصول إلى أن هناك خطأ وما في خطأ، هناك سهو وما في سهو، فإنه تكمل الصلاة ويتابعها بعد السلام. ولهذا ذكر بعض العلماء التنظير بين هذا الحديث وبين الحديث الذي فيه أن من أكل ناسيا أو يعني فليتم صومه، من أكل وهو صائم ناسيا فإنه يتم صومه، فإن الله تعالى أطعمه، ولم يكن ذلك الذي حصل منه نسيانا مبطلا لصيامه، ويعني مقتضيا أن يعني يقضيه وأن يأتي بصيام بدله، وإنما دل على أن صيامه قد أجزأه وأن صيامه صحيح. فكذلك هذا الكلام الذي حصل في أثناء الصلاة وهذا السهو الذي حصل في أثناء الصلاة لا يؤثر، فإنه يتمها ولا يستأنف الصلاة من أولها.
قال حدثنا الأنصاري.
الأنصاري هو إسحاق بن موسى، هو ثقة أخرج له مسلم
والترمذي
والنسائي بن ماجه.
عن معن
بن عيسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه على أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب بن أبي تميمة
السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا.
قال وفي الباب عن عمران بن حصين.
عمران بن حصين أبو نجيد أخرج أصحاب كتب الستة.
وابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذي اليدين
وقال اسمه الخرباء، وليس له رواية في كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. قال وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به.
وهذا هو الصحيح أنه يعني أن الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إذا حصل لأحد من الناس شيء فإنه يعمل بمقتضاه. والشافعي محمد بن زيد الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
قال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة.
وفرقوا
هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. يحتج على الكوفيين. وقال
فرقوا هؤلاء، هذا فيه جمع بين الضمير وبين الاسم، وبين الظاهر، يعني لأن يعني الأصل وفرق هؤلاء لكن يعني هناك فيه لغة أنه يجمع بين الواو وبين الفاعل، إذا كان جمعا. ومن أمثلته في القرآن قول الله عز وجل: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وفي الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة، بالليل وملائكة من النهار. والمثل المشهور: أكلوني البراغيث، هو من هذا القبيل. نعم.
وقال أحمد في هذا في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها.
ومن تكلم
خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة،
أذكر الأول قال علي أحمد:
إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته. ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها.
هذا التفريق يعني بين الإمام وبين المأموم يعني ليس بواضح، بل واضح هو كلام الشافعي الذي مر أن كل من المأموم إذا كان كلامه يعني مع الإمام أو يعني نبه الإمام على أمر يعني يحتاج إلى التنبيه لأن يكون خطأ، أو أنهم بعدما سلموا وكانوا مترددين أو بعضهم متردد فتكلم بعضهم مع بعض يعني عن كمال الصلاة أو نقصانها ثم تبين لهم أن فيه نقصان أو فيه زيادة، فإنه يكمل النقصان، وإذا كان فيه زيادة يسجد يعني بعد أن سلموا. فالقول الذي قاله الشافعي وهو العمل فيما جاء في هذا الحديث سواء من جهة الإمام أو المأمور هذا هو الصحيح. نعم.
واحتج لأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد.
من جهة أنهم كانوا مترددين وكانوا غير جازمين لأن فيه نقص، وبعضهم ولما تكلم بعضهم مع بعض تبين أن فيه زيادة أو تبين فيه نقصان، فإنه إن كان زيادة يسجدون بعد السلام، وإن كان نقصا أتوا بالناقص وسجدوا بعد السلام لأنهم قد سلموا. نعم.
الآن يقول: فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين.
إيه؟ لأنه
من صلاتي أنها تمت.
أي نعم، على اعتبار أن زمن تشريع، فكان يظنون أنها قصر الصلاة، والصحابة الذين معه كانوا يعلمون ذلك وسكتوا، ولما سأله الرسول قال نعم، يعني حصل أن الصلاة ركعتين ما هي أربع، أنها ركعتين ما هي أربع. وذو اليدين يعني معلوم زمن تشريع، ولهذا سأل وقال إما أن حصل نقصان أو أن حصل سهو.
قال هذا يدل على أنه عنده يقين لما سلم ولا شك؟
لا، عنده شك من ناحية هل الصلاة كملت أو أن فيه سهو.
عبارة المنقولة يقول: وإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت.
على صلاته أنها تمت إن كان قصر، وأما كان في قصر
ما يدري. وسلم الآن ويسأل
النبي صلى الله عليه وسلم. لعلهم أرادوا هذا، أنه يعني كان زمن تشريع، وأنهم يعني تابعوه على اعتبار في قصر.
هذه الحالة لو وقعت الآن، الإمام المأموم سبح للإمام ما استجاب، سلم الإمام ركعتين، إذن على المأموم أن يقوم كمل.
لا، يعني إذا سلم الإمام يعني إذا كان سبح به واحد ما يعمل به، يعني قد يكون مثله، لأن ليس هذا أولى من هذا، قد يكون هو أولى منه، لكن إذا سبح به عدد فإنه يترك الشيء الذي يعني هذا إلى قولهم.
لا هو يحصل أن بعض الأئمة الله يهديهم يجزم على رأيه.
على كل إذا كان مستيقا وبعدين بعد ذلك بعد أن سلم وقالوا أنها أنه باقي علينا رفعة وشاف العدد وخطع نفسه وقال فإنه يسجد للسهو ولا يضر هذا الكلام الذي حصل في أثناء الصلاة.
السلام عليك على هذا المتيقن أنها ناقصة سبح للإمام الإمام ما استجاب للتسبيح سلم. أنا الآن متيقن أنها ناقصة أنا سلم ولا أقوم.
أولا يعني الأمر ليس يخصه لا يقال أنه مسبوق وأنه يقوم وإنما يعني يحصل الكلام بين المأمومين وبين الإمام على اعتبار أنه يعني حصل يعني كذا وكذا فإن كان أنهم قالوا أنها تامة فذاك هو الذي أخطأ الذي سبح وإن قالوا أنها ناقصة يقوم الإمام وكلهم يكملوا الصلاة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في النعال. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمر وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني كيبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
فمرد أبو عيسى باب الصلاة في النعال أي أنها جائزة وسائرة ومن العلماء من قال إنها مستحبة إذا لوحظ فيها ما جاء من مخالفة اليهود والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث أنه صلى بالنعلين وكذلك صلى أصحابه معه كما في قصة صلاته بهم وعليه نعلاه وعليه نعالهم. ثم إنه في أثناء الصلاة أخبره جبريل بأن فيها أداء أو قداء فخلعها فخلع الناس تبعا له صلى الله عليه وسلم ووصل الصلاة واستمر بها وأخبرهم بعد ذلك بأنه أخبر بأن فيها شيء فأنا الذي خلعوا وهم تابعوه على خلعه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث الذي أورده المصنف عن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم ليس المقصود بكان هنا الاستمرار لأن كان لا تريد الاستمرار دائما بل تأتي لحصول الشيء في الماضي أو إرادة بها حصول الشيء في الماضي وإن كان لم يتكرر ولكن الغالب عليها أنها تكون الاستمرار. وقد جاء يعني نصوص تدل على عدم الاستمرار ومنها الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. معلوم أنه ما حج إلا مرة واحدة وهي طيبته لحله قبل أن يطوف البيت في مرة واحدة ولم يكن ذلك متكررا بل هو إخبار عن حالة واحدة هو فيها التعبير بكان أو كنت التعبير بكنت أو كان فهذا يفيد أن كان لا تقصد التكرار يعني دائما وليس معنى ذلك أنه كان يصلي بن عليه دائما وإنما ذلك في بعض الأحيان. ثم إن الصلاة في النعال تكون في المساجد وغير المساجد لكن إذا كانت المساجد مفروشة ونظيفة فلا ينبغي أن يطعها الناس بأحذيتهم وقد جاءوا بها من الخارج وفيها وسخ وفيها غبار ويظهر على الفرش لأن الناس لا يستعملون هذا في بيوتهم. الأماكن المفروشة يضعون على خارج المكان الذي يجلسون فيه ولا يدخلون بها ويجلسون بها يعني في أماكن جلوسهم. فأما المساجد التي فيها تراب أو الإنسان في بر أو يعني كذا فيصلي الإنسان وينبغي الإنسان يصلي لأنه جاء عنه صلى أنه كان يصلي فينا عليه. أما المساجد التي هي نظيفة ومفروشة فالأولى ألا يصلى على الفرش فيها لأن ذلك يعني يظهر عليها التوسيخ وآثار النعال وما علق فيها من تراب وما علق بها من عثار ومن غبار يعني في خارج المسجد. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر من إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة.
سعيد بن يزيد بن مسلمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات.
قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن أبي حبيبة.
عبد الله بن أبي حبيبة أخرج حديثه.
ما رأيت له رواية ما ذكر أصحاب التقريب. ما رأيت في التقريب.
لا هو في التقريب.
هذه ثلاثة من أشبال. عبد الله بن أبي حبيبة وضعه بين قوسين رمز له بدال. قال لكن أبو المختار الأسد ثم قال موجود في الكناء.
دال هو طبعا ما يكون إلا يوجد في أثناء،
لكن ليس هو هذا احتضر.
وش هو؟
هو حط في الأسماء وضع بين قوسين ثم حال على الكناء. لو جينا للكنى قال أبو المختار الأسدي أو الأسدي الكوفي قيل اسمه سكار بن المختار، أو ابن أبي حبيبة قيل اسمه عبد الله مقبول من الخامس.
الخامسة إذن هو غير، كان هذا صحابي.
ما في
ها؟ غير هذا. أقول معنا صحابي وهذا ليس ما في غيره؟
لا.
طيب.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
وعمر بن حريث.
وعمر بن حريث اخرج حديثه
اصحاب
الكتب السته.
شداد بن اوس.
وشداد بن اوس اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
واوس الثقفي.
واوس الثقفي اخرج حديثه
اصحاب السنن.
اصحاب السنن.
وابي هريره.
ابو هريره مر ذكره.
وعطاء رجل من بني شيبه.
وعطاء رجل من بني شيبه ليس له ذكر كتب السته.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. هل يلزم على من صلى في نعليه أن تكون الأصابع متصلة بمقدمة النعل؟ لأن الآن بعض النعال يكون لها مقدمة طويلة فإذا سجد تكون الأصابع مرتفعة.
مثل الخفين كالخفين كما أنه نفس الخفين يعني لا يتأتى فيها هذا غالي من جلد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رحبة الغفاري. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين.
انتهى.
نعم.
يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب القنوت في صلاة الفجر. القنوت الاستمرار في صلاة الفجر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيها حديث منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد وهو ضعيف, يعني قنت أو يقنت في حتى فرق الدنيا. وهذا حديث غير صحيح الذي فيه الاستمرار, والحديث الأخرى مطلقة. ولهذا أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث وفيه الفجر والمغرب, وفيه الفجر والمغرب, ويحمل على أن ذلك كان قنوتا مؤقتا, مثل القنوت كان يقوم في شهرا يدعو على أناس ثم ترك ذلك, أو كذا, أو قنوت النوازل. وأما أن يكون يستمر بها وأن الإنسان يقنت فيها دائما وأبدا, والقنوت هو الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة بعد الركوع أو قبل الركوع, هذا لم يعني يأتي به شيء واضح يدل عليه. ولا حديث جاءت مطلقة أو جاء منها مقيد, ولكن ليس بصحيح, ولكن ليس بصحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القنوت في صلاة الفجر, وبعضهم ذهب إلى أن القنوت يكون في النوازل فقط, وهذا هو الذي جاءت الأدلة عليه. هو الذي يعمل به ويعول عليه, وأما ذاك ليس بصريح وليس بواضح, وما كان واضحا فإنه ضعيف, وما كان واضحا فإنه ضعيف.
قال حدثنا قتيبة,
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة رجله أصحابه في الستة,
ومحمد المثنى,
ومحمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة,
عن غندر,
عن غندر هو محمد بن جعفر ثقة أخرجه أصحابه في الستة,
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة,
عن عمرو بن مرة,
عن عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحابه في الستة,
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى,
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أيضا أخرجه أصحابه في الستة,
عن البراء,
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وقد أخرج حديثه أصحابه في الستة.
قال وفي الباب عن علي,
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة,
وأنس
بن مالك رضي الله عنه مر ذكره,
وأبي هريرة وابن عباس
ذكره, وابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم,
وقتاد بن إيماء بن
رحوة, وقتاد بن إيماء أخرج له البخاري
مسلم,
ومسلم
مسلم بس
أخرجه مسلم.
ضم الخفاش وعندي ضيق واحد حذر. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح, واختلف أهل العلم بالقنوت في صلاة الفجر, فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر, وهو قول مالك والشافعي,
مالك مرة ذكره والشافعي مرة ذكره أيضا,
وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين, فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين.
وأحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الإمام المحدث الفقيه حد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرجه أصحابه الستة, وإسحاق هو بن راهوية الحنبلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
في القنوت النوازل الخاص بالفجر؟
لا ليس بالفجر, في الصلوات كلها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك القنوت, قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, ها هنا بالكوفة وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن, واختار ألا يقنت ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي في هذا الإسناد نحوه بمعناه.
ثم رد أبو عيسى باب ترك القنوت, ترك القنوت
ما جاء في نعم في ترك القنوت
باب ما جاء في ترك القنوت و والترك هو الذي يكون في استمرار وأما قضية القنوت في النوازل فإنه باق ولا يترك وهو يكون في جميع الصلوات ويكون في جميع الصلوات ولكن الترك هو الذي كان لأمر طارئ ككونه قنت شهرا ثم ترك ذلك يدعو على قوم أو يعني حصول نازلة تنزل والناس يقنطون فيها يدعون الله عز وجل أن يكشف عنهم ما هم فيه والترك إنما يكون لشيء حصل في مدة ثم ترك كون قد شهرا أو لعدم الاستمرار أي أن المقصود هو عدم الاستمرار وإنما يكون ذلك في النوازل.
قال حدثنا أحمد بن منيع
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن يزيد بن هارون
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي مالك الأشجعي
عن أبي مالك الأشجعي وهو
سعد بن طارق ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه طارق بن أشيم وهو صحابي أخرج له
البخاري
في المفرد ومسلم
والترمذي والنسائي بن ماجه
والترمذي والنسائي بن ماجه والإسناد هذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن واختار أن لا يقنت
يعني رجح عدم القنوت
ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي
ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم قال حدثنا الطارق بن عبد الله
قال ابن عبد الله ثقة أخرج له الترمذي
عن أبي عوانة
أبي عوانة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي مالك الشعيب هذا الإسناد نحوه بمعنى
نعم.
لما سأله ابنه قال أي بني محدث فعليه هل يمكن القول بأن الاستمرار على القنوت في صلاة الفجر بدعة؟
يعني هذا الكلام كلام ذلك الصحابي يدل على أنه بدعة.
فهنا يأتي إشكال إذا قلنا بأن الحكم الصحيح فيها بدعة فكيف المتابعة على شيء نحن نرى بدعيته؟
لا هو الإنسان يعني يتابع في الصلاة في مسائل الخلاف أقول يتابع في مسائل الخلاف ونحن ما قلنا إلا بدعة إلا يقول الصحابي هذا أنه محدث وإلا لا نقول هذا كلام في مسائل الخلاف ولكن الصحابي قال إنه محدث ولكن المتابعة لا بد منها ما ينفصل الإنسان عنه أو ولا يترك الصلاة وراء من يقنت لا ينفصل عنه إذا قنت ولا يترك الصلاة وراء من لا يقنت الإنسان لو يرى أن هذا غير سائر أو يرى أنه يعني من الأمور المتبعة في رأيه وغيره يرى أنه من الأمور السائرة ليس له أن يترك الصلاة وراء من يحصل منه ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ قال: وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا في أكثر من ذلك.
ثم قال أبو عيسى: باب إذا عطس في الصلاة. باب إذا عطس
الرجل يعطس في الصلاة.
باب الرجل يعطس في الصلاة. وهذا أيضا من جزء ما تقدم، الرجل لا مفهوم له، لأن النساء كذلك مثل الرجال، وإنما ذلك لأن الخطاب غالبا مع الرجال، فكان يأتي ذكر الرجل في التراجم، ويأتي في بعض الأحاديث وقد أورد أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من المتكلم يعني بهذا الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلم. وعندما سأل 3 مرات قال: أنا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا. قال: رأيت 70 ملكا،
بضعة وثلاثين ملكا
يبتدرونها،
أيهم يصعد بها.
يعني فأقر النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا الذكر، وأن الإنسان عندما يعطس فإنه يحمد الله، وله أن يحمد الله، ولكن لا يرفع صوته، لأن هذا يشوش على الناس، وليس لأحد يسمعه يحمد الله أن يشمته، لأنه لا يجوز الكلام مع أحد في الصلاة. ولكن كون الإنسان يحمد الله هذا ذكر، وذكر يأتي به الإنسان فيأتي بحمد الله، ولكن ليس لغيره أن يشمته، وإنما هو يحمد الله عز وجل فقط دون أن يكلمه أحد من التشميت. وهذا يدل على أن كون الإنسان إذا عطس يحمد الله أن ذلك سائر، وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن المسلم إذا دعا أو ذكر الله عز وجل بذكر أو دعاء لا محذور فيه أن ذلك لا بأس به، ولكن على المسلم أن يحذر من أن يأتي بألفاظ من قبل نفسه لئلا يحصل منه شيء لا يسوغ ولا يجوز، على اختيار الألفاظ النبوية والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذكرا أو دعاء فيأتي بها، لأن الناس عندما يتركون الآثار ويتركون الأحاديث ويأتون بأشياء من عند أنفسهم، قد يجرهم ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها، بأن يأتوا بأمور محظورة وأمور محرمة، مثل ما هو موجود في كتاب دلائل الخيرات الذي فيه ذكر صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء فيها أمور منكرة وأمور محدثة وأمور غير صحيحة. فالحرص على الألفاظ النبوية وعلى الأدلة الشرعية وعلى الأذكار الذي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. وإذا دعا الإنسان بدعاء لنفسه من غير أن يكون في أثر وليس فيه محذور لا بأس بذلك، وكذلك إذا أثنى على الله عز وجل، ولكن كونه يحرص على أن يأتي بالمأذور هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعله.
قال: حدثنا قتيبة عن رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة.
رفاعة بن يحيى صدوق
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمه
عن عم أبيه
معاذ بن رفاعة وهو
صدوق البخاري.
صدوق أخرج البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبيه رفاعة بن رافع صحابي أخرج له
البخاري
وأصحاب السنة.
قتيبة عن رفاعة عن عم أبيه
أربعة
إيه
رباعي
قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقبت. صليت خلف رسول الله.
يعني هذا غالبا يكون في فرض. هذا غالبا أنه يكون في فرض.
فعقبت. فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. وش المراد؟
يعني أنه فيه بركة وأن الله تعالى فيه بركة.
مباركا فيه مبارك عليه. في فرق بينهن.
مباركا فيه مباركا عليه.
إيه؟ نعم.
ما أدري في الفرق بينهم.
كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء. فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء.
يعني ابن عفراء هذا قال يعني أن هذا وهم يعني ليس فيه يعني ليس رفاعة بن رافع ابن عفراء. وأمه شحمة شاكة ذكر أمه غير هذه.
علينا. فقال أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 39 ملكا أيهم يصعد بها. قال وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر.
ووائل بن حجر أخرج له
وخالد
بن القراه ومثل ما أصحاب السنة
وعامر بن ربيعة.
وعامر بن ربيعة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع.
كون صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنه يكون في الفرائض ولا بأس يعني أن الإنسان يحمد الله عند العطاء سواء في الفرض أو في النفل.
لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه.
يحمد الله في نفسه يعني دون أن يسمع الناس دون أن يسمع الناس يعني في المكتوبة غير مكتوبة. يعني إذا كان عنده أحد يشوش عليه أما إذا كان ما عنده أحد ويعني جهر به وإنما هو يتنفل. أما إذا كان بين الناس وبين المأمومين فلا يرفع صوته بشيء يشوش عليهم ويحمد الله عز وجل بينه وبين نفسه. يعني ليس يحمده في نفسه إنه يعني ما يذكر وإنما هو حديث نفس ويفكر في ذلك تفكير وإنما سرا المقصود ذلك سرا. لأن الذكر لا يكون إلا باللسان. الذكر يكون باللسان واللسان يعني يسبح ويدعو بلسانه ما يفكر تفكير أو يعدل نفسه بالذكر أو الدعاء. يعني في نفسه يعني بينه وبين نفسه يعني سرا هذا هو مقصود في نفسه يعني حتى لا يشوش على الناس.
قال ولم يوسعوا في أكثر من ذلك.
نعم.
هنا في المباركوري الشرح يقول مباركا فيه مباركا عليه. قال الحافظ يحتمل أن يكون قوله مباركا عليه تأكيدا وهو الظاهر. وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء.
الأول بمعنى الزيادة
مباركا فيه يعني زيد فيه
بركة.
مباركا عليه البقاء.
الله تعالى هو ورد الحال حديث في المتزوج بارك الله لك وبارك عليك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير.
هنا أحسن الله إليك يقول أن الحديث ورد عند البخاري من طريق رفاعة لكن قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يصلها أول.
يعني معنى هذا ذكر بعد الركوع.
نعم
ذكر بعد الركوع. ويمكن أن يجمع بينهما بأن حصل العطاس في ذلك الوقت وأنه قال هذا في هذا الوقت.
فيصبح هل هذا الذكر كذكر للحمد بعد التسميع أو ذكر للعطاس حيث الصلاة خارج الصلاة؟ ما يقول الإنسان الحمد لله يقول الحمد لله الحمد لله إذا عطس؟ ماذا ترى؟
كونه يعني في الصلاة طبعا ذكره العلماء أن هذا من الأشياء التي يتابعها من الذكر بعد الركوع، أن هذا من الذكر بعد الركوع كما جاء في البخاري. وأما قضية العطاس يعني كونه قال هذا فيدل على أن مثل ذلك فارغ وأنه يقال. وقد جاءت روايات عديدة والفاظ عديدة في الحمد عند العطاس، جاء الحمد لله وجاء الحمد لله رب العالمين، جاء الحمد لله على كل حال. ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر الحديث اللي ورد فيه هذا،
وعد هذا من اذكار العطاس.
ايه وجاء عند العطاس
هذا الحديث.
لا هذا ما تذكر ولكن قال فيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو نافيا أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفر. وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان نافيا أو جاهلا أجزأه، وبه يقول الشافعي.
ثم رجع أبو عيسى باب نفس الكلام في الصلاة. قبل ذلك كانوا يتحدثون في الصلاة كما جاء في حديث زيد بن أرقم، يحدث الرجل صاحبه إلى جنبه، ولكن كما هو معلوم ليس معنى ذلك أنهم يتحدثون كالحديث العادي الواسع الكثير، وإنما للحاجة، إذا كان هناك حاجة يتكلم معه، لكن كونه يعني يقبل على الحديث ويكون شغله في الصلاة الحديث هذا ليس كذلك، وإنما للحاجة يتكلم، يعني مثل أن يكلم فيكلم عليه أو يعطس يرد عليه أو يعني يحصل يسأل عن يعني شيء احتاج إليه، كان مباح لهم الكلام. فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قالوا مرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، مرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني معناها أنهم يقومون لله قانتين ساكتين لا يتكلمون، مقبلين على صلاتهم مشتغلين في صلاتهم لا يكلم بعضهم بعضا. والكلام في الصلاة بعدما حصل نسخ الكلام في الصلاة ما كان الإنسان متعمدا فإنه يبطل صلاته، وإذا كان غير متعمد ولكنه كان ناسيا فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة كون ناسيا أو جاهلا فإنه لا يبطل الصلاة، وإنما إذا كان متعمدا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم.
أحمد بن منيع مر ذكره، وهشيم بن بشير واصفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحارث بن شبيل.
الحارث بن شبيل هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أبي عمرو الشيباني.
عن أبي عمرو الشيباني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن أرقم.
زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن مسعود
مر ذكره،
ومعاوية بن الحكم.
معاوية بن الحكم هو أخرج له
البخاري في القراه ومسلم وابو داود النسائي.
البخاري في القراه ومسلم وابو داود النسائي.
قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.
سفيان الثوري مر هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه، وبه يقول الشافعي.
يعني هذا هو 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 الأولى، يعني كون الإنسان إذا كان ناسيا يعيد الصلاة هذا يعني غير واضح. نعم.
قال باب ما جاء في الصلاة عند التوبة.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول إذا سلم الإمام عن نقص وقام المأموم ليكمل الصلاة فتم الإمام بعد ذلك، ماذا يفعل المأموم؟ هل يتم صلاته ويكمل أو يرجع ويتابع الإمام؟
هو ليس للمأموم أن ينفصل عن الجماعة الذين معه إلا بعد أن يعرف بأنهم ما فعلوا الإتمام وأنهم متيقنون من الإتمام وهو متيقن من أنه لم يكمل. وأما كونه يقوم ويسبق الناس فهذا غير، يعني لا ينبغي، لأن قد يكون الأمر واحدا ويكون هو معهم، ولكن عليه أن يتبعهم إذا كان قام وهم قاموا عليه أن يدخل معهم.
يقول هل على من تكلم سهوا سجدتي السهو؟
إذا كان وراء الإمام طبعا ليس عليه سهو، إذا كان مأموما ليس عليه سهو، وإن كان إماما أو منفردا فالأولى أن يكتب.
يقول إذا سلم الإمام من نقص ولم يخبر إلا بعد مضي ثلث ساعة أو لم يتذكر وقد خرج بعض المأمومين، هل تعاد الصلاة؟
نعم، يستأنفون الصلاة.
الذين خرجوا قد جاء في الحديث خرج سرعان الناس،
يعني معنى إذا بلغهم الخبر فإنهم يستأنفون الصلاة.
الأخ أتى بكتاب جامع الرسائل شيخ الإسلام تيمية في موضوع فائدة القنوت أو معناه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: والقنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجعله قانتا في حال السجود والقيام. وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت.
هو الألفاظ معاني القنوت ذكرها الشارح أو الشرح ما شاء،
لكن هنا الحديث اللي مر معنا هذا هو يعني المراد الأخ اللي جاب. قالوا في الحديث سئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت
اللي هو قيام.
يقول شيخ الإسلام: ولم يرد به طول القيام فقط.
وهذا مر بنا، أقول الحديث مر بنا، وأن المقصود به القيام لأن فيها حديث فيها كثرة الركوع والسجود، وذاك فسر بأن المقصود به طول القيام. ومعلوم أن الصلاة إذا طالت يطول ركوعها وسجودها تبعا لطولها، لكن الذين الكلام الذي مر بنا فيما مضى هو هل يطال القيام ويطال السجود والركوع تبعا له ويكون السجود والركوع قليل، أو أنه تقلل القراءة ويكثر من الركعات والسجدات حتى يبعو الإنسان بها. قال أن صلاة الليل يعني يكون فيها طول القيام، وأما صلاة النهار يكون فيها طول الركوع والسجود كما سبق أن مر بنا هذا.
يقول: وفي الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت، ولم يرد به طول القيام فقط،
بل طول القيام والركوع والسجود.
صحيح، هذا يعني يكون الركوع والسجود تبع القيام، ما هو القيام طويل جدا والركوع والسجود قليل جدا، وإنما يعني يكون فيه طول، إذا فقرأ فيها طول فالركوع فيه طول. لكن الذي مر بنا كما قلت هو هل يطال القيام ويطال معه الركوع السجود تبعا لطوله، أو أنها تقلل القراءة وتكثر ركوع السجود.
تتمة الكلام قال: كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود.
هذا ما ينافي الكلام ذاك الذي يراه، لأن إذا طالت صلاة الليل عندما تطال فيها القيام تطال فيها الركوع والسجود على حسبه، ولكن إذا صلاة النهار إذا أكثر فيها الركعات وقلل فيها القراءة يعني معناه يصير أن الركوع هو الذي كان كثيرا متكررا متعددا.
ثم نقل كلام عن ابن قتيبة في معنى القنوت، وقال أبو الفرج: قال الزجاج: القنوت هو في اللغة بمعنيين، أحدهما القيام والثاني الطاعة، والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام، فالقانت القائم بأمر الله، ويجوز أن يقع في جميع الطاعات، لأنه وإن لم يكن قياما على الرجلين فهو قيام بالنية. قلت: هذا ضعيف، لا يعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا، والرجل يقوم ماشيا وقائما في أمور ولا يسمى قانتا، وهو في الصلاة يسمى قانتا لكونه مطيعا عابدا، ولو قنت قاعدا ونائما سمي قانتا.
له في عشرة معاني للقنوت من ذكرها الشيخ عمر شاكر أو المبارك فوري، لكن هذا الحديث أو ذاك الحديث الذي يطول القنوت الذي سبق أن مر بنا، ما في هذا وما في ذاك.
ويرجح يقول: القنوت هو بمعنى الطاعة.
من هو؟
الشيخ الإسلام يقول: فلفظ القنوت في القرآن واللغة ليس مشهورا في هذا المعنى، بل ولا أريد به هذا المعنى ولا هو أيضا مشترك، بل اللفظ بمعنى الطاعة أو الطاعة الدائمة، ولهذا يفسره المفسرون بذلك. وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم من النسخة المصرية التي يرويها منها الترمذي وغيره من حديث ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج بن أبي السم حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. في سنده قال ضعفه الشيخ الشافعي. ثم ساق تفاسير عن السلف في ذكر القنوت التي جاءت في القرآن، فكأنه الآن على حسب هذا الكلام لا ترى أنه يقيد بس الطاعة، تصبح معاني العشرة تلك كأنها معاني ليست حقيقية.
لا، هنا نفس المعنى: وقم الله قانتين، وأمنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بكم.